الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا معروف في الكون إلا ما عرفه الله وجعله معروفا، ولا منكر إلا ما أنكره وجعله منكرا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، خير من أمر بالمعروف وفعله ودعا إليه، وكانت حياته كلها إنما هي أخلاق وأسوة يقتدي بها من جاء من بعده. قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. غرس الإسلام له علاقة وطيدة بصنائع المعروف، فلا إسلام بلا معروف، ولا معروف بلا إسلام. ولذلك جعل الله الأمة كلها أمة المعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل المؤمنين رباطهم هو المعروف، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. وكلمة المعروف أوسع كلمة، تشمل البر والإحسان والفضائل كلها. والإسلام إنما شرعه الله لأجل أن يعرف المعروف ويؤمر به، وأمر بالعرف. والمعروف كلمة كما ذكرت جامعة لأنواع الخير والبر والإحسان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى معاني هذا الحديث الذي سنتكلم عنه في آيات كثيرة. وهذه الجملة صنائع المعروف هي جملة من حديث أخرجه الحاكم في مستدركه، والترمذي في سننه، وحسنه الترمذي، وحسنه الألباني أيضا، أو صححه الألباني في صحيح الجامع. هذا الحديث نصه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المعروف وصناعته وبين الصدقة. فصدقة جزء من المعروف، وإن كانت من أعرف المعروف. ولذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعندما نحاول أن نفهم هذا العنوان صنائع المعروف، فلا سبيل لفهم ذلك إلا بالنظر الشامل للإسلام وما جاء به. فكل تعاليم الإسلام كلها معروف، وكلها داخلة في اسم المعروف. ولذلك عندما ننظر إلى المتعلق بعقل الإنسان نجد أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا عقل وفهم ما أراد الله جل وعلا منه فهمه من عقيدة صحيحة، هي التي تعرف الإنسان إنسانيته، وتعرف الإنسان مكانته التي ينبغي أن يكون عليها بين سائر المخلوقات. فإذا عرف الإنسان ربه وتعرف على ما يقربه إلى ربه، حصلت جميع الصفات الحسنة التي هي في الأصل صفات لله، حصل في الإنسان المستقيم الاتصاف بتلك الصفات، فيأخذ من صفات الله جل وعلا صفة الرحمة وصفة الكرم وغير ذلك من الصفات التي ما بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل أن تظهر تلك الصفات في الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما تفيد الحصر والإثبات، فجميع ما بعث به الأنبياء داخل في مسمى حسن الخلق، وحسن الخلق داخل في مسمى صناعة المعروف. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: رجل منع فضل ماء فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك، كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. فهذه من الأحاديث التي تدل على خطورة عدم صناعة المعروف في هذه الحياة. والإنسان ما هو إلا مجموعة أعمال، ما الإنسان إلا مجموعة من الأعمال يعملها، فإذا مات كانت تلك قيمته، رحمه الله كان كذا وكذا وكذا، أو لعنه الله كان كذا وكذا وكذا، أو يبحث فلا يوجد له عمل يذكر. ولذلك قال الشاعر رحمه الله: إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة، ولم يكن للمعروف عندك موضع، ولا أنت ذو جاه يعايش بجاهه، ولا أنت يوم البعث للناس تشفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلال من حياتك أنفع. عود الخلال ينفع فيذهب ما بين الأسنان، أما هذا فلا ينفع في شيء، فمن لم يكن له معروف في الحياة يقدمه للناس فلا حياة له ولا فائدة في حياته. وقال الشاعر الآخر في هذا الموضوع، قال: عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني، فأحي ذكرك بالإحسان تفعله تجمع لك به فأحي ذكرك بالإحسان تفعله تجمع لك في الدنيا تجمع لك به في الدنيا حياتان تجمع لك تجمع به لك في الدنيا حياتان. لذلك الإنسان إذا مات ولم يعمل شيء فإنه لا قيمة لحياته، وإنما ضيعها، ولذلك يندم حين لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه، ذلك اليوم الذي يندم على مصاحبة فلان، أو يندم على ترك عطاء فلان، وقال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن من صنعوا المعروف وخلدوه، أو على رأس من صنعوا المعروف وخلدوه في هذه الدنيا، الأنبياء. وسأذكر أولو العزم أولا، ثم أثني ببعض الأنبياء مع نماذج من صناعتهم للمعروف. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، صاحب معروف على كل من جاء بعده، فكل من جاء بعد إبراهيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه معروفا. فما معروف إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم، وما معروف إبراهيم علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما محمد فدعوة من إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وأمة محمد كلها دعوة من إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم أمروا بالاقتداء والائتساء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن ملة إبراهيم هي ملة التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن معروف إبراهيم على الدنيا بناء البيت ورفع قواعده في مكة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن معروف إبراهيم على الدنيا أيضا عيد الأضحى المتعلق بذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يوم نام إبراهيم فرأى في المنام أنه يذبح ولده، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتلك القصة التي ذكرها القرآن بيّن لنا ربنا فيها الفداء الذي حصل لإسماعيل، وفديناه بذبح عظيم، فكان الفداء في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وذلك اليوم هو يوم الأضحى، وبقية تلك الشاة تذبح من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا، وهي شاة الأضحى، وهي من هذا الفعل أو من هذه الصناعة التي صنعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، وهو معروف وصدق وإسلام في تلك البقعة التي هي بقعة مكة. ومن ذلك ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا جبريل أخبرني لما اتخذ الله إبراهيم أو بما اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني ما هو العمل الذي عمله إبراهيم أو السبب الذي بذله إبراهيم حتى أصبح خليلا لله؟ فأجاب جبريل عليه الصلاة والسلام قال: لإطعامه الطعام وإكرامه الضيفان. فبهذا السبب، بسبب إطعام الطعام وإكرام الضيفان، اتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي هذا دلالة على حب الله جل وعلا للإكرام والإحسان. ولذلك وصف الله أهل الجنة فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذه الأفعال من إبراهيم وغيرها دفعت عنه مصرعا من مصارع السوء أراد به الكفار أن يصرعوا إبراهيم، النار التي أوقدوها له وألقوه فيها، وتخلى عنه كل الناس ولم يتخلى رب العالمين عن خليله إبراهيم. فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن أيضا نماذج الأنبياء في صناعة المعروف قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فقد صنع موسى معروفا كثيرا. ومن المعروف الذي صنعه في مصر أنه دفع عن المظلوم مظلمته، ولكن الضربة كانت قوية على الظالم فأهلكت. فعندما وجد رجلان يقتتلان فاستغاثه المظلوم أراد نصرته، فجاء موسى مغيثا وناصرا فوكز الظالم فقضى عليه، وكان ذلك السبب الذي جعله يخرج من مصر خائفا يترقب متوجها إلى أرض مدين، ولم يتوقف وهو الخائف الهارب عن صناعة المعروف. فلما ورد ماء مدين وجد من دونهما امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير لا يعرفهما، ليس بينه وبينهما نسب ولا حسب، وليست بنات عم ولا قريبات له، وإنما صناعة المعروف التي ربى ربنا جل وعلا عليها أنبياءه ورسله، والهمة التي عند موسى جعلته يخاطب البنتين ويحمل نفسه وهو قد أخذ منه الإعياء كل ما أخذ، ويقوم فيسقي لهما ويتولى إلى الظل ويقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا المعروف الذي صنعه موسى عليه الصلاة والسلام كانت نتائجه الإيجابية زواج مباشرة. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نعم، أجر ما سقيت لنا، صنع معروفا فأعطاه الله زوجة في بلد لا يعرف فيه، في بلد لا يسأل فيه عن اسمه واسم أبيه، في أرض مدين وهي أرض عربية، وموسى جاء من مصر من جموع بني إسرائيل. وتزوج موسى بابنة شعيب الصغرى التي جاءته تمشي على استحياء، وبقي معها 10 سنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتم الأجل 10 سنين. وذهب موسى بأهله إلى مصر، وقد صنع في مصر معروفا، وصنع في مدين معروفا، وصنع في الطريق معروفا، فناسب لصانع المعروف أن يسمع كلام من وفقه، من ألهمه، من سدده. فلما وصل إلى المكان الذي تاه فيه واشتد البرد، رأى تلك النار وتوجه نحوها وسمع كلام الواحد الأحد سبحانه وتعالى: إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. موسى عليه الصلاة والسلام وهو يستمع لكلام الله، ويجعل الله جل وعلا من الأشياء التي كانت عند موسى وقد لزمها 10 سنين، ومنها العصا، يجعل له الآية فيها: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. حية تسعى، ما الذي نجى موسى من الحية التي تسعى؟ صنائع المعروف التي تقدمت، أنجاه الله بها من الحية التي تسعى، وأنجاه بها من ظلمات البر والبحر التي مر عليها، ويبقى موسى في معية الله عز وجل حتى يأتي ذلك اليوم العظيم، ويأذن الله لموسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر. فماذا فعل؟ أولا قبل ذلك نجاته من السحرة، تجمع كما قال الإمام القرطبي رحمه الله 900,000 من السحرة، 900,000 من السحرة تجمعوا ضد موسى وهارون اثنين، وألقوا السحر وجاءوا بسحر عظيم. فما الذي نجى موسى؟ صنائع المعروف التي سبقت، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قتل فرعون 1,000,000 إلا 50,000 ولم يقدر أن يقتل موسى وهارون، لأن موسى وهارون معهم الله، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا يخرج موسى وبني إسرائيل وإذا بالبحر أمامهم وفرعون من خلفهم، فيقول أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ويهديه الله فعلا ويأمره أن يضرب البحر بعصاه وينفلق البحر ويتجاوز موسى ومن معه. ما الذي نجى موسى؟ معية الله. ما الذي نجى بني إسرائيل؟ الصلاة لله، وذلك أن الله جل وعلا قبل أن يأذن لهم بالهجرة أمرهم بالصلاة، قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، فاجتمعوا في ناحية من مصر وجعلوا بيوتهم قبلة وأقاموا الصلاة، والصلاة معروف صنعوه، فلما صنعوه نجاهم الله به. أما فرعون فلم يصلي لله وما عرف الله وما قال بلسانه إلا كفرا أشد من الكفر الذي اعتقد، فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى غير ذلك. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأغرقه الله ومن معه، ونجى موسى ومن معه. لم تنتهي صنائع المعروف عند موسى، بل لما عطش قومه قالوا استسق لنا ربك، وإذ استسقى موسى لقومه، فشاء الأمر من الله لموسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بالعصا التي انفلق البحر بها، أن يضرب بها الحجر، فلترم عقلك خلف ظهرك ولا تقل إلا سمعنا وأطعنا. لو نظرت إلى العقل وضرب البحر بالعصا لكانت النتيجة في ضرب الماء بالعصا تطاير الماء على الوجه، ولو نظرت إلى صخرة صمّة يضربها الإنسان بعصا لكانت النتيجة الحتمية أن تنكسر العصا، لكن سبحان الله ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق، وضرب الحجر فانفجر ماء. إنها معية الله وإنها صنائع المعروف إذا كان صاحبه مخلصا فيه لله. قبل ذلك نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه، من الذي نجاهم من الماء الذي تفجر من الأرض وانهمر من السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء. إنما نجى الله جل وعلا نوحا ومن معه من المؤمنين بصناعتهم للمعروف، وأعرف المعروف توحيد الله جل وعلا. وداود عليه الصلاة والسلام بصناعة المعروف، فداود كان رجلا يرعى الغنم في بني إسرائيل، ثم كان هذا داود عليه الصلاة والسلام رجلا كريما لا يأخذ من الناس على رعيه للغنم لهم إلا قليل، ومن لم يكن عنده شيء لا يأخذ منه شيء. فلما جاء طالوت وجالوت، وكان طالوت ملكا بدعوة من نبي من أنبياء بني إسرائيل هو شمويل عليه السلام، دعا الله أن يخرج نبي، كما قال تعالى في قصة بني إسرائيل عندما طلبوا نبيا منهم أن يدعو الله بإخراج ملك. فخرج طالوت ملكا فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. قتل طالوت ولم يبق لبني إسرائيل ملك، فقالوا من قتل جالوت سودناه ملكناه، قتل داود جالوت، وأصبح داود من راعي غنم ملك لبني إسرائيل، وأعطاه الله مع الملك النبوة، وأعطى ابنه أيضا، ورث سليمان داود، ورثه في الملك وورثه أيضا في النبوة، وهذا كله من صنائع المعروف. وقبل ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام صنع معروفا عظيما في مصر، وصنع معروفا عظيما مع إخوته عندما هموا بقتله وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فماذا فعل يوسف؟ طبعا جردوه من ثوبه ورجعوا بالثوب وعليه دم الذئب إلى أبيه، وقالوا إن يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فعلوا به ما فعلوا، وأخذ يوسف كما قال تعالى وجاءت سيارته فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، حمل بضاعة إلى مصر وبيع واشتراه ملك أو وزير مالية مصر. فلما اشتراه قال لزوجته أكرمي مثواه، انظر إلى صنائع المعروف. لما أكرم يوسف عليه الصلاة والسلام إخوانه وأكرم والده بالبر والإحسان ولم ينطق يوسف بشفة كلمة عما فعل به عند أحد، قال الملك لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأكرمت المرأة مثوى يوسف واشتد حبها له حتى قال تعالى قد شغفها حبا ونشأ وترعرع، وحصل ما حصل ونجاه الله من تلك الفتنة التي دبرتها امرأة العزيز، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يقتل أو عذاب أليم. ما الذي نجى يوسف من القتل وهو لا سلاح يحمله ولا جنود عنده، إنما هو في ذلك البيت بمنزلة العامل في بيت السيد، والسيد يستمع لكلام زوجته ما جزاء من أراد بأهلك، وهي تفتري الكذب على يوسف وتقول أراد بأهلك. ويريد الله جل وعلا أن يبعد السوء عن يوسف وأن يبعد عنه هذه التهمة، فينطق طفلا، ينطق طفلا كان موجود في البيت من أهل المرأة وكانت عقيم لا تلد، وقيل رجل جاء وهو غريب من أهل المرأة من أخوالها ولا يعلم ما الحدث، سمع أن القميص قد تمزق فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. من الذي أنطق الطفل؟ إنه الله. وكذلك في يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دخل السجن ودخل معه الفتيان وعبر لهم الرؤيا ونجا أحدهما وعاد إلى الملك وجاءت رؤيا الملك وعبرها يوسف ولم يطلب من الملك وقت التعبير شيء، حتى قال يوسف حتى عاد الرسول يسأل عن قصة النسوة وجمع الملك النسوة فقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فتكلمت امرأة العزيز وأقرت، وعندئذ ذهبت التهمة التي دبرت على يوسف وخرج من السجن وجلس مع الملك ولم ينتقم لنفسه، لم يقل هذه افعلوا لها أو هؤلاء افعلوا لهن، وإنما تجاوز كما تجاوز عن إخوته. إخوته قال لهم في لا تذرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ولم يطلب من الملك إلا شيئا واحدا هو استمرار صنائع المعروف في الحياة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خزائن الأرض منها يأكل الناس ومنها يقتات الناس، فيريد يوسف أن تبقى صنائع المعروف دائمة وأن لا تتوقف أبدا، وأن لا تخصص لجماعة معينة من الناس هم علية القوم ويترك الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام ينطق بما جعله الله عز وجل فيه من صناعة للمعروف وهو طفل. قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي جعله فيه نفاعا للناس أينما كان. وظهرت تلك المنافع في علاجات الناس من أمراضهم، فكان عيسى طبيبا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. إذن هذه من صنائع المعروف التي ذكرها عن الأنبياء. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد الصانعين للمعروف وإمامهم. ولو نظرت إلى حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت المعروف بكامله في حياته وأفعاله وأقواله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه على الناس، من رحمته بالناس، أنه لم يخص شريحة دون شريحة، فكانت دعوته للكبير والصغير والغني والفقير والأمير والمأمور والملك والمملوك، الكل سواسية عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الدعوة، فلا يخص بعضهم بدعوة عن بعض. ولما جاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالمال، قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. وفي رواية أنه قال لهم: إذا صليتم فسبحوا الله 33، وكبره 33، واحمده 33، وأكملوا 100 بلا إله إلا الله. فبدأ الفقراء يفعلون ذلك، ففعله الأغنياء، فعاد الفقراء يشكون الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا النبي الكريم أيضا صناعته للمعروف كما ذكرت لا تقتصر في مجال دون مجال، حتى في مجال الإطعام وفي مجال الكسوة وفي مجال النصرة. جاءه رجل يشتكي ظلم قريش، فقال: يا ربي، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم والدا وكنا ولدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر فداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد كالبحر يرغي مزبدا، إلى آخر قصيدته. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلامه من صلاة العصر، فقام يجر رداءه وقال: نصرت نصرت، وجهز جيشا ما رأت الجزيرة العربية مثله قبل ذلك ولن ترى مثله بعد ذلك. جهز صلى الله عليه وسلم 10,000 من الصحابة الكرام إلى مكة، ولكل قبيلة لواء، وجعل نفسه مع الصحابة من المهاجرين والأنصار في الكتيبة الخضراء. ودخل مكة صلى الله عليه وسلم، واجتمعت قريش بين يديه، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. طيب، ماذا صنعوا من المعروف في محمد حتى يعفو عنهم؟ ألم يخرجوه من مكة؟ ألم يخرجوا أصحابه؟ ألم يقتلوا أصحابه؟ ألم يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا؟ نسي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو رسول ينزل القرآن عليه مع الناس في حوائجهم، يدخل صلى الله عليه وسلم المدينة فيرى أناسا قد تجمعوا على باب بستان، ومنهم من يحمل ماء إناء يريد أن يسقي، أن يأخذ ماء من البئر، وفي ذلك البستان جمل هائج قد منع الناس الدخول إلى البئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خطبكم؟ ما خبركم؟ قالوا: جمل منعنا من الدخول. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان، فلما أبصره الجمل جاء يجري حتى خر ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إليه فدمعت عين الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب الجمل؟ فقالوا: فلان. فقال إن هذا الجمل شكاك إلي أنك تحمل عليه فوق طاقته ولا تطعمه ولا تسقيه. فهذا النبي يصنع معروفا حتى في بهيمة حتى في جمل. فلما رأى الصحابة سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أحق بالسجود لك يا رسول الله من هذا الجمل. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والصحابة الكرام رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على صناعة المعروف، فلا ترى صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى إلا وهو صانع للمعروف داع إليه. ومن أعظمهم أبو بكر الصديق الذي خرج من ماله كله في سبيل الله 3 مرات، وكذلك أنزل الله جل وعلا فيه ويتجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهو صانع للمعروف بلسانه يوم يدعو إلى الإسلام، وصانع للمعروف بيده يوم ينفق في سبيل الله، وصانع للمعروف بماله يوم أخرجه كله في سبيل الله، وصانع للمعروف يوم أدخل في الإسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من الذين دخلوا الإسلام على يد أبي بكر. وصانع للمعروف يوم اشترى الذين كانوا عبيدا أرقاء، اشتراهم واعتقهم، منهم بلال بن رباح وزنيرة وغيرهم ممن اشتراهم الصديق رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب صانع معروف، لما أولي عمر بن الخطاب الخلافة ماذا فعل؟ دون الدواوين وقسم الأرزاق، ولم يبق أحد إلا أعطاه من بيت مال المسلمين إلا الصغار. الطفل إذا ولد كان لا يعطى حتى يكبر يبلغ مرتبة من العمر، وهي 3 أو 4 سنوات. وذات يوم جاءت امرأة إلى المسجد تصلي، فبكى طفلها في الصلاة، صلاة الفجر. فقال عمر أين أم الولد؟ أين أم الولد؟ فقالت ها أنا ذا. قال ما بولدك يبكي؟ قالت إن عمر بن الخطاب لم يفرض له عطاء. فبكى عمر وفرض عطاء لذلك الغلام ولجميع أولاد المسلمين، وقال ما يولد ولد في الإسلام إلا وأعطي من بيت مال المسلمين. وعثمان هو الذي جهز جيش العسرة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومصارع السوء تدفع عن الكرام على قدر كرمهم، وعن المحسنين على قدر إحسانهم، وعن كل إنسان صنع معروفا على قدر صنيعه. وأذكر قصة في هذا الباب، وهي ليست من قصص الصحابة لكنها قصة رجل كان من أهل البادية وله إبل. وهذا الرجل كان يرعى إبله، وذات يوم في شهر ربيع وقد اخضرت الأرض وأنبتت وسمنت الإبل وكثر لبنها، فنظر الرجل إلى إبله فأعجبته، فأخذ ناقة جميلة ومعها حوارها أي ولدها، وقال والله لو لأعملن اليوم بآية من كتاب الله، وهي قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال اللهم إنك تعلم أن هذه الناقة أحب إبلي إلي، اللهم إنها صدقة لجاري فلان، وكان جاره فقيرا، فجاءه بتلك الناقة وسلمها له. ثم لما جاء الجدب ولم يوجد ماء، ذهب هذا الرجل يبحث عن الماء فسقط في مكان منحدر من الأرض وغاب في غياهيبه، وظن أولاده أنه قد مات فاقتسموا تركته، وجاءوا لذلك الجار وقالوا إن أبانا قد أعطاك ناقة فردها إلينا فإن والدنا قد مات. قال أين مات وكيف مات ولم لم تخبروني؟ قالوا له قد مات في المكان الفلاني في تلك المغارة الوعرة يبحث عن الماء. فقال خذوا ناقتكم أو ناقة التي أعطاني والدكم ودلوني على المكان. فدلوه على المكان، فدخل وبحث حتى وجد ذلك الرجل وهو يتنفس بعد 7 أيام من الغياب، فوضع يده على أنفاسه فوجده ما زال يتنفس فأخرجه. فلما أخرج ذهب به إلى بيته وعالجه حتى صح وقوي وعادت له صحته. فقال أخبرني عنك في مدة 7 أيام ما هو غذاؤك؟ ما هو طعامك؟ قال كان في كل يوم يؤتى لي في وقت المساء بقدح من لبن الإبل وفيه طعم لبن ناقتي التي أهديت إليك، وقبل يومين توقف ذلك اللبن وكدت أن أهلك. قال له عجبا لك، قبل يومين جاء أبناؤك وأخذوا الناقة. يعني كان وهو في ذلك الضنك في ذلك الكرب يصله لبن تلك الناقة التي تصدق بها في صحته، ولما أخذها أبناؤه توقف ذلك اللبن وعاد الرجل إلى أبنائه وقد وزعوا التركة فاسترجع ما وزع وأنقذه الله بصدقته. المعروف يذكر في القرآن أيضا في مواطن كثيرة، وأهم المعروف ما كان بين الزوجين، لذلك قال تعالى وعاشروهن بمعروف، وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فجعل الله المعروف بين الزوجين من أعرف المعروف. ولذلك عندما تحسن إلى زوجتك أو تتصدق إلى زوجتك فذلك أمر مكتوب عند الله عز وجل ويدفع الله عنك به أيضا البلاء، فإن أحق ما يصرف فيه المال ويتصدق عليه أهل الإنسان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ولا فخر. ثم هناك معروف أيضا بين المسلمين عموما وهو الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر، والمعروف بذله صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون باللسان قولا كما قال تعالى قول معروف، ويكون باليد فعلا، ويكون بالقلب اعتقادا، ويكون بالوجه ولو ابتسامة كما قال تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وقوله ولو أن تلقى أخاك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وغير ذلك من أحوال المعروف. إذن ثمرات المعروف في الدنيا وثمرات المعروف في الآخرة. من ثمرات المعروف صرف البلاء وصرف سوء القضاء في الدنيا، وأذكر هنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأفضل المعروف ما أنفق على الوالدين، ولذلك قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. رجل من أهل جدة أصيب بدين عظيم حتى إنه صدر صك ضده، وإذا لم يسدد ذلك الدين سيحال إلى السجن. وهذا الرجل ذهب إلى مكة وسأل الله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى والتقى ببعض الصالحين فقص عليه خبر دينه. قال ألك والدة؟ قال نعم. قال اذهب إلى والدتك وأحسن إليها في أمر تحبه وسلها الدعاء لك. فذهب إلى والدته قال يا أماه ماذا تحبين؟ ماذا تتمنين؟ قالت يا بني إن أخواتك تزوجن كلهن إلا واحدة وهي هذه، فأتمنى أن تشتري لها ذهبا تلبسه تتزين به. قال يا أماه ما أملك مالا. قالت اشتري لو خاتما من ذهب. فذهب الرجل واشترى خاتم من ذهب، خاتم، وجاء به يحمله إلى أخته برا بأمه، فلما ألبست الأخت الخاتم رفعت الأم يدها وقالت اللهم أذهب عن ولدي همه، اللهم أذهب عن ولدي همه، دعت ثلاثا فما انتهت من دعائها إلا وجوال الولد يتصل فيرفع، فإذا برجل صديق له قديم يتصل عليه يقول يا فلان أين أنت؟ إن لك عندي أمانة. أمانة يبحث عنه يلتقي به، قال أتذكر ورقة كذا وكذا، ورقة قد كتباها على نفسيهما في أمر تجاري؟ قال نعم. قال كانت هناك أرض كنت أريد بيعها ولم تبع، وقد جعلت في نفسي نية على أني إذا بعت تلك الورقة أجعل لك منها تلك الأرض أجعل لك منها سهما، فوالله ما بيعت إلا اليوم. وقت دعاء الوالدة وهذا مبلغ، فأعطاه 5 مليون ريال وكان الدين الذي عليه 500,000 ريال. فانظر إلى الإحسان وصناعة المعروف كيف تدفع الشر والبلاء. ومن ذلك أيضا ما ذكرته خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي عندما رجع ترتعد فرائصه وهو يخاف من الجنون، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. تقسم خديجة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصاب بسوء وهذه الصفات فيه، وهذه كلها من صنائع المعروف. ومن ذلك أيضا قصة أصحاب الغار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة دخلوا في غار فسقطت صخرة فسدت عليهم الغار فلم يجدوا منفذا يخرجوا منه، فقال أحدهم: لا مخرج لنا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فأما أحدهم قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي والدين وكنت لا أسبقهما بغبوق، وذات مرة ابتعدت في طلب المرعى ولم أرجع إلا وقد ناما، فخشيت أن أوقظهما، وأيضا لم خشيت أن أسبقهما، فجلست وأنا أحمل لهما غبوقهما يعني الحليب حتى استيقظا وصبيتي يتضاوون من الجوع، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا، ففرج ثلث الصخرة. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم أني كانت لابنة عم أحبها حبا جما أراودها عن نفسها فتأبى، وذات يوم افتقرت وجاءت إلي تنظر تريد مني قرضا، فقلت لها: لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. قالت: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فلما رأت الضرورة أنها تدفعها لأن تزني حتى تأخذ ما تقوت به نفسها، قالت له وقد جلس بين فخذيها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها ولم يمسها وأعطاها ما طلبت، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وخشيتك فافرج عنا، ففرج عنهم الثلث الآخر الثلث الثاني. وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني كان لي صبي استعملته أو عامل استعملته فعمل فأعطيته حقه فأبى أن يأخذه واستقله فذهب وتركني، وبعد سنين عاد إلي وقد افتقر فقال: أعطني حقي يوم كذا وكذا. فقلت له: أرأيت ما بين الجبلين من الغنم ورعاتها؟ هو كله لك، فاستاقه ولم يترك لي منه شيء. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا، ففرج عنهم وخرجوا يمشون. فهذه القصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ودلت على أثر الصدقة وصناعة المعروف في تفريج الكرب. الأمر الثاني: مغفرة الذنوب وكفارة السيئات. بغي تزني كل يوم وفي كل ليلة ولا يعرف لها خير عملته إلا خير واحد، أنها سقت كلبا عطشانا فغفر الله لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرت امرأة بغي بكلب يلهث على بئر، فقالت: لو أني نزلت في هذا البئر وملأت خفي وسقيت هذا الكلب. فدخلت فملأت موقها أو خفها ماء ثم صعدت فسقت الكلب، فلما ارتوى غفر الله لها. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكذلك قصة الرجل الذي كان يدين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عنه، عن المعسر، أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عنه. فقال الله جل وعلا: أنا أحق بك بهذا منك تجاوزوا عن عبدي. فتجاوز الله عنه لأنه يتجاوز عن المعسر إذا حل عليه السداد. نعم. والأمر الثالث: دخول الجنة. فصنائع المعروف من أسباب دخول الجنة، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا هم أهل المعروف، رواه الطبراني. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، مر على شجرة في وسط الطريق فقطعها فأبعدها فأدخله الله جل وعلا الجنة. آداب صناعة أو صانع المعروف: الذي يصنع المعروف له آداب، والذي يسدى له المعروف له آداب، أختصرها فيما يأتي. أولا، أدب الذي يقدم معروفا له خمسة آداب. الأدب الأول أن يخلص لله عز وجل في إعطائه المعروف، فلا يكون رياء ولا سمعة، وإنما يكون خالصا لله، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أعطت صدقة سدت آذانها وولت مهرولة إلى حجرتها، قيل لها: يا أم المؤمنين، ما لك إذا تصدقت سددت آذانك ووليت؟ قالت: إني أخشى أن أسمع دعاء المحسن إليه، إني أخشى أن أسمع دعاء المحسن إليه، يعني الذي أحسنت إليه يدعو لي يقول جزاك الله خير، أخشى أن أسمع ذلك فتكون صدقتي من أجل دعائه فلا تكون لوجه الله. وهذا من باب ورعها رضي الله عنها. ومن ذلك إخفاء المعروف وستره: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ومنه حديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ومن ذلك أن يساوي بين الناس في الحاجة، إذا جاء المحتاجون إليه لا يفرق بينهم فيعطي كل واحد منهم سؤله قدر استطاعته، ولا يمايز بين الناس ويفرق بينهم. وأيضا يدخل في ذلك عدم التمييز في نوع المعروف، أي معروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فلو كان المعروف ابتسامة فوزعها على الجميع، لا تبتسم في وجه فلان وتكدر في وجه آخر إلا إذا كان هناك سبب، فقد يكون عدم الابتسامة تأديب لولد أو دليل على غضب من صنيع يخالف الشرع. الأمر الآخر أن يعتقد أن المعروف لا يضيع منه شيء، وأن قليله عند الله عز وجل كثير مع الإخلاص، وأن كثيره ليس بشيء إذا داخله الرياء. أما آداب من صنع المعروف عليه فهي من صنع له معروف فهي ثلاثة آداب: الأدب الأول أن يشكر الله عز وجل، لأن الذي يسدي المعروف حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، كما قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قيل في تفسير هذه الآية أنها معرفة النعمة وإنكارها، أي تنكر أن الله عز وجل، تنكر الله بإسنادها لغير الله، كقول بعضهم: لولا فلان ما حصل كذا، ولولا فلان ما صار كذا، والله يخلي فلان هو الذي فعل كذا. فالواجب أن تقول: لولا الله ثم فلان، فالله هو الذي خلق فلانا وهو الذي هدى فلان لهذا الصنيع. فمن آداب من صنع إليه معروفا أن يشكر الله أولا، ثم يشكر صاحب المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه: من أسدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. وكذلك: من صنع لكم معروفا فمن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا. وحديث أسامة: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. الأمر الأخير: قبول المعروف عند إسدائه، يعني من آداب المعروف إذا أسدي إليك أن تقبله وألا ترده. ولذلك ورد في الحديث: من بلغه معروف من أخيه من غير أن يسأله ولا أن تستشرف نفسه فليقبله ولا يرده، فإنه رزق من الله. وأظن أن الوقت قد أزف على النهاية والموضوع فيه شيء من الطول، لكن ختاما نظرة لواقع عالمنا الإسلامي وواقع المعروف في العالم الإسلامي اليوم. للأسف الشديد أن المعروف معروف عند أهل المعروف، ولكن قد يكون المعروف عند غير أهل المعروف منكر. فعندما تنظر إلى العالم الغربي مثلا لا تجد المعروفة، فحتى في الأسرة الواحدة تجد أن الأب يكتب على ولده فاتورة، يعني عندما يطعم ولده وعندما يقدم له شيء يكتب عليه فواتير في تلك المصروفات، حتى إذا ما كبر وتوظف سدده. فليس بين الناس في غير بلاد المسلمين في الغالب معروفا، والمعروف عند بلاد المسلمين في كثير من بلدان المسلمين أيضا وللأسف الشديد بدأ يقل، وبدأ بعض الناس ينظر إلى أهل المعروف والإحسان والبر نظرة أن هؤلاء لا يعقلون كيف يعطي ماله، كيف يبذل ماله، ولا يعلمون أن هذا العطاء هو سبب للعطاء، وأن هذه الصدقة لا تنقص ذلك المال، وأن هذا الفعل لا يزيد ذلك الفاعل إلا زيادة في الخير. صناعة المعروف تقي مصارع السوء، فنتمنى أن نربي أبناءنا ويكون في مدارسنا ومجتمعاتنا من يمثل هذه الصناعة، وهذا موجود ولله الحمد، ولكن التعاون على ذلك الأمر وتأييد ذلك الأمر، ومن التربية على المعروف أن يربي الوالد ولده على صناعة المعروف، أن إذا ذهب معك ولدك إلى المسجد اجعل الصدقة التي تريد أن تتصدق بها عن طريق ولدك، عن طريق ابنتك، خذ يا ولد اذهب لذلك الفقير فأعطه، خذ يا ولد اذهب لذلك فأعطه، اذهب إلى ذلك فأعنه. وأذكر والدتي حفظها الله وأنا صغير، كانت تأمرني بأن أذهب بالصدقة كل يوم إلى أسرة كذا، وهي أسرة كانت فقيرة، اذهب إلى أسرة كذا، فكنت أذهب قبل أن أذهب إلى الكتاتيب للقراءة، أذهب إلى تلك الأسرة حتى أوصل الصدقة، وكل ما أوصل الصدقة تقول تلك العجوز التي أوصل لها الصدقة جعل الله فيك منافع المسلمين، فأنا كنت أقول هذه الدعوة التي تتكرر جعل الله فيك منافع المسلمين، ما كنت أعلم قدرها حتى علمت أن من جعلت فيه منافع للمسلمين نفع الله به الأمة، ومن نفعها نفع الله به الأمة خلد له الذكر. فعلى ذلك أدعو نفسي وأدعوكم للمزيد من تربية الأبناء على ما صانع أو صناعة المعروف. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.